فلا يزال حديثه مصون بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: ذكر الآية المتلوة والأخبار المأثورة في أن الله عز وجل على العرش فوق خلقه بائنا عنهم وخلق العرش والماء. طبعا علو الله سبحانه وتعالى من أجل ما صنف فيه، ولهذا ذكرت الرسائل الخاصة للسلف في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى، في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى رسائل خاصة. وضمن هذا المبحث أيضا جل كتب الاعتقاد في بعض الكتب، فتجد الكلام عن الصفات لكن في علو الله عز وجل يذكرون في المباحث أو الطويلة والأدلة الكثيرة، لأن هذه المسألة ومسألة الكلام من المسائل التي اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين الإيه وبين المبتدعة، لا سيما الأشاعرة الذين هم أكثر الإيه أكثر الناس في أي زمان. فتأولوا كلام فتأولوا علو الله سبحانه وتعالى على العرش بأنه علو صفات، علو صفات وليس علو إيه وليس علو ذات. نعم. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك. سبعة مواضع ذكر الله عز وجل التصريح فيها في كتاب التصريح باستوائه على العرش، سبعة إيه مواضع أنه على العرش. وهذا الاستواء علو خاص، نحن نثبت علو الرب سبحانه وتعالى، علو خاص اللي هو استواءه على العرش. ولهذا نقول العلو على قسمين: علو صفات وعلو ذات. علو صفات وعلو إيه ذات. علو الصفات على قسمين: علو القهر وعلو القدر، وهو القهر فوق إيه عباد، وهو سبحانه وتعالى جل وعلا تعالى ربنا في قدره سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلو خاص وهو علو الذات، وهو أنه سبحانه وتعالى بذاته على عرشه من غير كيف نعلمه، وهذا الذي أنكرته المبتدعة فقالوا يستحيل أن الله يكون على عرشه، إذ العرش مخلوق ومحدود، وبالتالي إثبات علو الله عز وجل على عرشه واستواء الله على عرشه يقتضي تحيز الله، يقتضي أن العرش يحيط بالله، يقتضي أن الله محتاج إلى عرشه، يقتضي المماسة، إلى غير ذلك من هذه اللوازم الباطلة التي قالوها غير مراعين لقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو أنهم أخذوا بالآية ولأراحون واستراحوا. طيب، أما غير هذه الأدلة في التصريح باستواء على العرش، فأدلة كثيرة في علوه سبحانه وتعالى بذاته، كالتصريح بالفوقية: يخافون ربهم من فوقهم، كصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كغير ذلك من الأدلة المتناثرة والمتضافرة والمتواترة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه على عرشه مستو، فأين يكون الله وأين العرش أصلا؟ حتى لو قلت استولى على العرش مثلا، يعني أين العرش؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به، عرج به إلى ماذا؟ إلى السماء ولا إلى الأرض؟ أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم يكن الرب عز وجل على عرشه أين يكون؟ وإذا كان في الأرض فأنتم تمنعون أن يكون مستويا على العرش لاقتضاء التحيز. طب إذا كان في الأرض ألا يقتضي لك التحيز؟ على الأقل العرش أكبر المخلوقات، فما السماوات السبع ولا الأراضون السبع، في العرش شيء يذكر لأنها في الكرسي، شيء لا يذكر كحداثة في فلاة، والكرسي في العرش كذلك. فماذا عسى أن تكون السماوات السبع والأراضون السبع في عرش الرب؟ ولهذا يا أخواني سبحان الله، العرش ما يتصوره متصور قط. اللي فيكم سافر إلى مثلا السعودية وركب الباخرة، والباخرة هذه تصير فين؟ في البحر الأحمر، والبحر الأحمر هذا محدود جدا، يعني لها نقود المحيط كذا ولا المحيط كذا. انظر بقى كده لما يجيك مثلا، لما تتوسط بقى بك السفينة في وسط البحر، بعدما لم تعد تنظر إلى ما بلادك التي تركت، ولم ترى البلاد التي تقدم عليها، وتصبح عن يصبح عن يمينك ماء وعن شمالك ماء ومن أمامك ماء ومن خلفك ماء، لا سيما بقى إذا جن الليل، ورأيت بقى الليل كده وطلاته من الأمواج طلاته من خفيفا كده، تنظر تقول سبحان الملكوت هذا، وانت بتنظر تحس انك انت نقطة، او انت بقى الان نقطة في بحر، نقطة في بحر، يعني معلش يعني سمكة قرش تخلص علينا كلنا، نقطة اهو انت الان نقطة في بحر، انت يا انسان، انت يا انسان الان نقطة بحر، تقول سبحان الله فعلا لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه، لا قبطان ولا انقاذ ولا شيء، سبحان الله العظيم. ويطر مع عمق الماء تحتك، تنظر فوق نجوم عن يمين عن شمال، ما تجد الا لمعاني الماء، فتستشعر فعلا عظم الملكوت. ودي ايه بقى؟ كم هذه الرقعة؟ الا امال في المحيطات؟ الا امال السماء الاولى فضلا عن الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة؟ امال الكرسي؟ اما العرش؟ يا سبحان الله، فكيف بالرب اخواني؟ والله احنا ما نعظم الله حق تعظيم. شوف النهاردة احنا قلوبنا بتنخلع من سلطان ظالم، سلطان ظالم، بل يمكن لو في واحد في بلده رجل بلطجي ولا كذا، كل البلد تكاد قلوبها تنخلع، يمكن البلطجي هيأذى علينا الليلة، يمكن هيدخل كذا، وانت يمكن عشتم بعد الفوضى اللي حصلت بعد 75 يناير، عشت بعض الليالي كده، كل اهل مصر، كل اهل مصر اللي تربس واللي يقعدوا غفر على الشوارع، كل بيت ينزل منه رجل او رجلين، قال لا ده كان البلد كلها كان بمشفى امين شرطة وبيمسك البلطجية بالليل وبالنهار، امين شرطة الوقت، كل بيت نزل منه على الاقل ايه؟ رجل، على الاقل رجل. وبعدين طارق في بيتك حراسة، اغلاق الابواب والقلوب كمان، وكان كل هذه البلد اللي انت فيها مركز او بلد او قرية او كده، يا واحد غفير قاعد بندويته، يا واحد من شرطة معاه ملازم بيلفه في البلد، اذا لفه لكن على حس ضابط المباحث ده، شوف مركز كله بقراه، يقولك ضابط المباحث، هيروح لضابط المباحث. النهاردة بقى الخمسة بكام؟ ايه يعني ضابط المباحث؟ اي عن اصلا وزير داخلية؟ ذهبت الهيبة، ولهذا لا يمكن ان تعود الا ان يشاء الله، وفي ذلك من مفاسد ما لا اعلمه الا الله. فسبحان الله، اذا كانت الفرائص ترتعد من شخصية من هذه الشخصيات، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. لهذا فعلا انت مع كل نص من نصوص عظمة الرب سبحانه وتعالى يتبين لك قول النبي او عمق قول النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن. أين إيمانك وخوفك من أن يراك الله سبحانه وتعالى؟ أين خوفك؟ إنك لتستحي أن تصنع ذلك أمام الناس، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ أين خوفك من الله عز وجل؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فسبحان بقى من بيده كل هذا الملكوت، وهو الذي خلقه وأوجده سبحانه بحار متلاطمة الأمواج، أودع فيها من الكائنات ما لا يمكن إحصاؤه، ده انت على ظهر الماء. امال لو كشف لك ما في باطن الماء مما تحتك من كائنات لا يعلمها الا الله، وتلك الكائنات تقوم على توازن عجيب وحياة في غاية الدقة، غاية الدقة. هذا هذه حيتان بلون كذا، وتلك حيتان بلون كذا، هذه أسماك كذا، هذه أشياء تتربى على أشياء، وهذه أشياء تأكل أشياء. فما بالك في الكون كله لو طلعت على العوالم التي لا أعلم عدها ولا إحصائها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويا له من عالم الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، تسبيح وذكر سجود وقيام وركوع في سبع طباق، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته، مع أنهم قدموا معصية وهم من خشيته إيه؟ مشفقون. فسبحان الله، سبحان الله. ولهذا احنا والله يا اخواني يعني حسن ظننا بالله عز وجل واعتمادنا على ربنا أنه رب غفور سبحانه يتجاوز عنا، وإلا ماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع؟ هل فعلا في قلوبنا ذاك التعظيم الذي يليق بالله؟ نبيك صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، أعبد الخلق، ما عبد الله مثل محمد ابن عبد الله أحد أحد، ومع ذلك يثني على ربه أعظم ما عنده ويقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الرحمن على العرش استوى. يا الله، تقول يا بدوي، تقول يا بدوي بعد ده كله، بدوي الميت، حسين الميت، عظام بالية يتعلق قلبك بها في بحر وبر وجو، يا بدوي يا حسين، ورب العالمين على عرش مستو لا تدعوه، ما أكفرك وما أضلك؟ سبحان الله، تترك ربا على عرشه مستو، كل هذه الخزائن إنما هي من محض جوده وفضله وكرمه، وما عند الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا كان أعظم النعيم أنك تفد على هذا الرب. ياه، هل نرى ربنا، هل نرى ربنا في أعظم من هذا أخواني؟ في أعظم من هذا يحرك النفوس إلى رب العالمين سبحانه؟ لو لم يكن في الدنيا ولا في الآخرة من نعيم إلا أن الإنسان يعيش على هذا الأمل، على هذا الأمل. والله لو مص الإنسان الحصى، والله لو سف التراب، والله لو أغلق عليه بابا حتى يأتيه الموت من أجل أن يتمتع بهذا النعيم يوما ما، يوما ما يرى ربه. أرى ربي على العرش السوء، أرى ربي، أرى ربي، ما هذا الكرم، ما هذا الجود، ما هذا الفضل؟ ولهذا إذا كشف الرب عن وجهه في الجنة ما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من هذا النعيم. خلاص، لم يعد عندهم شيء يوازي هذا، لا فاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة، ولا التقلب بين الحور العين، لك في درة، في خيمة من درة واحدة أهلون لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها. ما أحلى أحضانهن، وما أحلى منظرهن، وما أجمل أعينهن، ومع ذلك كل ذلك لا يفكر فيه الإنسان، كل ذلك يزول عند رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. فاللهم نسألك من جودك وكرمك وفضلك أن تحرمنا هذا، وأن تعطينا من ذلك أوفر ما تعطي عبدا من عبادك. اللهم إنا ننافس على ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نعلم أننا لا نبلغ قدرهم ولا فضلهم، ولكن يا رب لا نرضى إلا أن تعطينا أعظم ما تعطي عبدا من عبادك في هذا. قال رحمه الله تعالى وساق بسنده عن صفوان بن حرز عن عمران بن حسين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بالباب، أي ربطتها، ثم دخلت فأتاه نفر من بني تميم فقال: أقبل بشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فجاء نفر من اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها إخوانكم من بني تيم، بني تميم وبني تيم. قالوا: يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن بدء هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فسألوا، ما قالوا كما قال الأولون: بشرتنا فأعطنا، وإنما كانوا أفقها فقالوا: أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن بدء هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره. وعليه فالله تبارك وتعالى هو موجد كل المخلوقات، لم يكن مع الله أحد. ومن أجل هذا مسألة تسلسل الحوادث هذه لا تمنع القول بهذا، فإن الحوادث التي هي التي أحدثها الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول حوادث لا أول لها، لكن لا يعني هذا أن الحوادث تكون أزليتها أزلية الذات، لا، لأن الحوادث لها محدث وخالق وهو الله سبحانه وتعالى. وإلا لو قلت حوادث لها أول يبقى طلبناك وما أولها، ولو كان لها أول يبقى إذن كان الله معطلا. فنحن نؤمن بالنصين، نحن نؤمن بالأمرين، نحن نؤمن بأن ربنا لا يزال فعالا لما يريد، وأنه لم يتعطل عن فعله قط، لم يزل فعال ما يريد، ونؤمن بأن الله كان ولا شيء معه. خلاص، نؤمن بالأمرين ونكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى من غير تنقيب ولا دخول في مثل هذا. وإلا فقول حوادث لا أول هذا قول الأشاعرة والماتريدية، إنما أهل السنة لا يرون ذلك كما صرح بذلك شيخ الإسلام. ولكن من لم يفهم كلام شيخ الإسلام اتهموه بالكفر، ولهذا دي المسألة اللي اتهموا شيخ الإسلام فيها بالإيه؟ بالكفر، لأنه يقول ظن أنه يقول بقدم العالم كقول الفلاسفة، فقالوا: زي حوادث لا ولا لا، يبقى أنت الآن تثبت قدم العالم، فكفروا ابن تيمية بذلك، وما تفطنوا إلا إلى كلام ابن تيمية الذي عليه الأدلة أصلا. فنؤمن بأنه كلام الله لا شيء معه، ونؤمن لا يزال ربنا فعالا لما يريد، لأن الدخول في ذلك لو قلت إن هو لها أول اقتضى ذلك أن أسألك سؤالين. السؤال الأول: ما الأول هذا؟ متى؟ ما الدليل؟ تقول: لها أول، ما دليل هذه الأولية؟ الواحد. اثنين: يقتضي هذا أن الله كان معطلا عن فعله زمانا، معطلا عن فعله إيه؟ زمانا. ولهذا لابد أن تعلم أن هذا العالم الذي نعيشه كذا، لما هذا العالم المشاهد لا ينفع أن تكون قبله عوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم العوالم التي خلقها الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى. قال وثق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الايه؟ على الماء. وهذا دليل على ان العرش كان قبل الايه؟ هذه المخلوقات. ولا تنافي بين هذا وبين قول ليس بين قول النبي لما خلق الله القلم قال ايه؟ اكتب قلم اكتب قال اكتب مقادير ايه؟ كل شيء، كما بينا من قبل ان قد يكون القلم اول المخلوقات التي النسبية، مخلوقات النسبية اولها القلم، اول ما خلق الله القلم، ده لو اعتبرنا مبتدأ وخبر. ولو اعتبرنا ان الضبط اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حينما خلق الله القلم قال له اكتب، وبالتالي لا اشكال ولا تنافي. لكن على القول ب الابتداء والخبر يعني أول ما خلق الله القلم، فيكون هذا أولية نسبية أي من هذا الخلق الذي بعد العرش. وهما قولان لأهل السنة كما ذكرهما ابن القيم رحمه الله في نونيته، نوما قولان لأهل السنة، والذي يترجح عليه جماهير أهل السنة أن العرش كان قبل ذلك. وساق في سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله عز وجل ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما ينفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. نعم. قال وساق بسنده أيضا عن أبي هريرة وذكر الحديث وفيه: أرأيتم ما ينفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغض ما في يدي، يعني ما ينقص ما في يد الرب سبحانه وتعالى، وعرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وهذا فيه رفع الإشكال أن يقال المراد باليد القدرة والنعمة، لأن الله قال وبيده الأخرى، فالنعمة ما ليست يدين والقدرة ليست يدين، لأنه قال وبيده الأخرى، فدل هذا على أن اليدين صفة حقيقية له سبحانه وتعالى، لأنها وصفت بما توصف به من هذه الأوصاف التي ترفع المجاز المزعوم عندهم، يخفض ويرفع ويبسط ويقبض، وبيده الأخرى، والأصابع جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كل هذا يرفع الإشكال في ذلك. بيان آخر يدل على أن العرش فوق السماوات وأن الله تعالى فوق الخلق باين عنهم. يبقى الباب الأول ذكر إيه؟ خلق العرش، علشان لما تقرأ الرحمن على العرش استوى تعلم أن هذا العرش مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله سبحانه وتعالى، ولم يكن العرش مع الله بل العرش مخلوق، كان الله ولا شيء معه. طيب إذا أمنت بذلك فاعلم أن العرش فوقه فوق السماوات، وبعدين والله فوق الخلق باين عنهم، يعني مباين لهم، غير مخالط لهم، غير مخالط لهم، فالله سبحانه وتعالى ليس بداخل العالم الذي خلقه، فإن الله عز وجل أكبر من هذه المخلوقات، فتعالى الله أن يحد بحد مخلوق، حد مخلوق. ساق بسنده عن عباس بن عبد المطلب قال: كنت جالسا بالبطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ مرت سحابة فنظروا إليها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذه السحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: والمزن؟ قالوا: والمزن. فقال صلى الله عليه وسلم: والعنان؟ قالوا: والعنان. فقال صلى الله عليه وسلم: كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: والله ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة، والسماء الثانية فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات. ثم قال: ما فوق السماء السابعة بحر، أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهم وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله فوق العرش. طبعا هذا الحديث اعتنى به العلماء في تخريجه عناية يعني خاصة، فمن مضاعف له ومن مصحح له، فقد ضعفه الترمذي والبيهقي وابن الجوزي في العلم المتناهية وكذا، وصححه ابن القيم رحمه الله تعالى كما مختصر الصواعق واجتماع الجيوش الإسلامية والذهبي في العلو، وقال الهيثمي ورواه الطبراني في الكبير ورجال الصحيح. وهناك أحاديث كثيرة في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى يعني تدعم هذا الحديث، فبعض العلم ضعفها وبعض العلم صحها، وعلى كل أهل العلم الذين عنوا بالكتابة في منهج أهل السنة والجماعة نقلوا هذا الحديث وذكروه. نعم. لأن الحديث الصحيح يدل على ذلك، علو الله على العرش هذا ثابت، ومسألة الاستدلال بحديث ضعيف في كتب الاعتقاد لا كثيرة جدا، ولكن من باب الكتب المسندة بالذات، تذكر كتب المسندة هذا من باب جمع الروايات الواردة في الباب. والعلماء القدامى كانوا يذكرون هذه الروايات بأسانيدها، وإذا ذكروها بأسانيدها خرج من عهدة الإيه؟ من عهدتها. هذه واحدة. الأمر الثاني أن قصدهم جمع ما ورد في الباب من أثار سواء ضعيف أو صحيح. الأمر الثالث أن ذلك لا يثبت عقيدة بمفرده ولا منهجا بمفرده، وإنما ثبتت به الأدلة الإيه؟ الأدلة الصحيحة. نعم، زي علو الله عز وجل على العرش، زي السماوات السبع، زي الفوارق بين كل سماء وسماء وبين الأرض والسماء، كل هذا ثابت. وإن مثلا ضعف على قولي على من ضعف الحديث تقدير المسافة تماما بين السماء والأرض أو بين كل السماء والسماء أو كذا، وإلا فالسماوات سبع والله على العرش، والعرش مخلوق موجود، وهناك مدد لا يعلمها إلا الله بين كل السماء والسماء. هذا الذي عندنا، هذا الذي هو معتقدنا والذي دلت عليه الايه؟ الأدلة الكثيرة. بيان آخر يدل على أن العرش فوق السماوات، ساق بسنده عن جبير بن مطعم قال أتى أعرابي فقال رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلكت الأرحام فاشفع لنا إلى ربك عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فاشفع لنا إلى ربك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإن الله أعظم. ويحك أتدري ما الله؟ فاشفع لنا إلى ربك، هذه في رواية إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، هذه رواية. ودي اللي ورد، أي نعم، ودي اللي ورد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. فقال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإن الله أعظم. ويحك أتدري ما الله؟ ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأرضه. طيب ما الله يا أخواني؟ أليس ما لغير العاقل يقال من الله، لكن ما الله؟ من يا فرنسي، من للإيه وما لغير العاقل. طيب ها كيف نفهم هذا؟ للتعظيم. ها نعم، كما قال يعقوب ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. ها خلاص احنا عايزين ما الله، ما الله.
وقد يؤول يعني يسأله ما مخلوقات الله او ما الاشياء التي تدل على عظمه دليل اعجاب العرش والسماوات والارض.
نعم،
يعني يقال محذوف في الجمله محذوف ما شأن الله وما كون الله.
تمام. ها يعني ما شأنه؟ أتدري ما عظمة الله؟ أتدري ما قدره؟ فيكون ما هنا ليست متوجهة للفظ الجلالة مباشرة، فإنه يقال استعمال من للعاقل، من الله. لكن هو هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا قصد به السؤال عنه، فقال ما الله، وهذا هو قول الجماهير. وهناك من يقول بأن ما تستعمل مكان من ومن تستعمل مكان ما أحيانا. نعم.
أنا مال الله،
إيه ماشي، يبقى هو مال الله يفسر ما الله، يبقى المسؤول عنه شيء إيه خاص يصح عود ما إليه. ولا واحد يقول لك يعني هذا خطأ، لا. نعم، إن عرشه على سماواته وأرضه هكذا بأصابعه مثل القبة عليها، وإنه لا يئط أطيط الرحل بالركب، يعني صوت. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود بن أبي عاصم في السنن والطبراني في الكبير، والحديث ضعيف من هذه الجهة، وقد عله بابن إسحاق، وقد رد ابن القيم أيضا على من ضعف الحديث ودافع عن العلل المذكورة، ورجع تهذيب السنن حاشية مختصر أبي داود. ورد أيضا في بعض طرق الحديث عن وائل بن مجرير كذا إلى آخره، يعني الحديث أيضا صححه البعض. الذهبي قال بعد تصحيح الحديث، الذهبي صححه في مختصر العلو، وبعد ذلك قال: الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل والعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت، وقولنا في هذا الحديث إننا نؤمن بما صح فيه وبما اتفق السلف عليه مراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله فإننا لا نتعرض له بتقرير. خل بالك يا عبد الرحمن، هنا الذهبي ماذا يقول؟ وقولنا في هذا الحديث أننا نؤمن بما صح فيه وبما اتفق السلف على مراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله فإننا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر، انتبه يا عبد الرحمن، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الله. عبارة الذهب دي هي بتلخص لنا طريقة السلف في الاستدلال في باب الاعتقاد. طيب لو جاء حديث ضعيفة، طب التقرير يكون بحديث ضعيف فقط ولا بما ثبت وما قرره السلف مما هذا؟ لكن ايه يقول؟ وهذا الحديث بل نرويه في الجملة ونبين حاله، نرويه ونبين حاله، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه، هذا معلوم معروف بالحديث الصحيحة بل بالكتاب مما يوافق آيات الايه؟ آيات الكتاب. طيب قال بيان آخر يدل على أن عرش الرحمن تبارك وتعالى فوق الفردوس، فوق الايه؟ لأن طبعا العرش أحلى المخلوقات، والجنة من المخلوقات، الجنة من المخلوقات، خلق الله الجنة، يبقى العرش هذا أعلى المخلوقات. تمام، ما الذي يدل على أن عرش الرحمن فوق الفردوس؟ ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عطاء بن يسار وابن أبي عمرة قال فليح ولا أعلمه إلا قال ابن عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، فإذا سألتم فسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. رواه البخاري، والرواية كاملة: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة. طبعا درجات هذه على حسب الأعمال، على حسب الأعمال، وهذا في رد على من قال بأن الإيمان شيء واحد ولا يقع التفاضل بين أهله فيه. ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان تفاضل أهل الإيمان، فأهل الإيمان يتفاضلون، وعليه كانت الجنة إيه؟ درجات، تتفاضل درجات الجنة على حسب الأعمال، على حسب الأعمال. والنار دركات أيضا تتفاوت على حسب الأعمال، ولهذا أورد البخاري في ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة، مثقال شعيرة، إلى آخره. تمام، يبقى إذن عرش الرحمن فوق الفردوس، وقد علمنا النبي إذا سألناه أن نسأله الإيه؟ أن نسأل الله، إذا سألنا الله عز وجل الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى، زي برضو في كل شيء اسأل الأعلى، طالما إيمان وكذا اسأل الأعلى، في أمر الدنيا ارضى بالأقل، تاكل ما تاكلش، تشرب ما تشربش، إلى أي تلبس أي شيء، في أمور الدنيا لا تكثر، وكلما كنت متقليا من أمر الدنيا كلما كان قلبك أحفظ عليك، كلما زدت الدنانير والدرائم كلما يكثر الانشغال، لك مع كل درهم إيه؟ لفتة، لفتة. اللي بيسألوه دلوقتي له: أنت تركتك قد ايه؟ فلوسك قد ايه؟ رصيدك؟ يقول له قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ ما شاء الله، يعني على مدار ايه ديت؟ لمح البصر، لمح البصر يقول له قبل السؤال ولا بعد السؤال. اثرياء العالم النهارده بيقولوا كده، يعني لربما فاق قارون الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، يقول له قبل السؤال ولا بعد السؤال. زي مثلا بتوع الهوا دول الاتصالات، ما هو صحيح يعني اللي بيتصل ده، شوف بقى الدقيقه اللي انت بتتكلمها كم دقيقه الناس تشاركك فيها، يبقى فعلا قبل ولا بعد، قبل السؤال ولا قبل السؤال ولا بعد السؤال. دي دقيقه مثلا تاخد دقيقه، الدقيقه بقى بكام في الهوا ده؟ نعم. له مع كل بقى درهم ودينار التفاتة قلب. فتخيل بقى يكون مثلا انت عندك مثلا 10 مليار، مع كل بقى جنيه في المليارات ديت ها التفاتة قلب، خسرت كسبت بقى وقد كده بقى وهكذا. فكلما كان الانسان متقين من الدنيا كلما كان احفظ لقلبه. اما بقى في امور الاخرة لا، قال الحسن ان استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. إن قدرت ألا يسبقك أحد إلى الله، تكون أنت أعلى الناس في العبادة والطاعة إيه؟ فافعل. مش واحد أنفق 100 جنيه وأنت تقدر تنفق 200، تقول كويس 5 جنيه مش مشكلة، لا، انظر من هو أعلى منك سابق. ده الصحابة سابقوا رسول الله، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ها؟ ولما انطلق نفر إلى بيوت النبي وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، قالوا هذا غفر الله ما تقدم من ذنبه وتأخر، وعاهدوا إيه؟ تعاهدوا على أن يكونوا أعلى من ذلك. طيب، بيان آخر يدل على أن الله تعالى فوق عرشه بائنا من خلقه، ذكر في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي، رواه جماعة تقدم ذكره. وفي حديث أبي هريرة لما خلق الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو مرفوع فوق العرش أن رحمته تغلب غضبه. إيه وجه الاستشهاد بالحديث على ترجمة الباب أن الله تعالى فوق عرشه بائنا من خلقه؟ فوق الإيه؟ يبقى الله فوق العرش، تمام، مرفوع فوق العرش، يبقى الله عز وجل فوق الإيه؟ العرش. وهذا معنى استوى على العرش، استوى على العرش يعني على عليه. فالاستواء إذا تعدى بعلى كان للعلو والارتفاع، لتستو على ظهوره أي لترتفع عليه. بيان آخر يدل على أن العرش يستظل فيه من شاء الله من عباده، العرش يستظل فيه من يشاء الله عز وجل من شاء الله من عباده. وذكر في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، اللي هو ظل الإيه؟ العرش، في ظل عرشي. وقال في حديث أبو هريرة إن الله تعالى يقول كذا، والحديث المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طبعا اختلف العلماء هل هو ظل الله أم هو ظل العرش، والذي يترجح أنه ظل العرش للتصريح به في روايات في ظل عرشي، في ظل عرشي. طيب، قال بيان آخر يدل على ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة. قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بالقرآن، وقال المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في كل صلاة القرآن فقال نعم، ونزل القرآن على 7 أحرف. وفي مثل هذا أخبار كثيرة. وذكر حديث ابن عمر في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض عدو فإن أخاف أن يناله العدو. وأيضا ذكر حديث ضماد بن ثعلبة الذي سبق ذكره، يعني نفس الباب الذي سبق ذكره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهديه الله فلا مضل له إلى آخره. طيب إيه؟ لا نحن عدينا دي مكرر ولا ايه؟ اي نعم لا دي مكرر، لا دي مكرر، يبقى باب يدل على ان الله يضحك الى المجاهدين. نعم الله تعالى يضحك الى المجاهدين في سبيل الله. ساق بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله لرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا او يقتل هذا فيلج الجنه اللي هو المسلم، ثم يتوب الله على قاتله فيهديه الى الاسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. المفترض اللي هو باب ايه؟ ويعجل ان الله يضحك مما يحب ويرضى ويعرض عما يكره ويسخطه. قال الله عز وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وقال ان الله لا يحب كل مختال فخور. وقال ان الله لا يحب الفرحين. يبقى هذا دليل على اثبات صفه الايه؟ الضحك لله سبحانه وتعالى. ان الله لا يحب كل مختال، إذن هو يحب سبحانه وتعالى التوابين ويحب المتطهرين، ففي إثبات صفة المحبة أيضا، وإثبات صفة الرضا، نعم، وإثبات صفة الكره، وإثبات صفة السخط، كل هذا ثابت وقد ذكرناه من قبل. طيب بيان يدل على أن الله يضحك إلى المجاهدين في سبيله، يؤكد صفة الضحك. لكن طبعا إن قال واحد كيف يضحك، نقول له إيه؟ كيف هو؟ قال لا أدري، نقول ولا ندري. فإذا قيل لك كيف استوى فقل كيف أيه هو، إذا قيل لك كيف يضحك قل كيف هو، إذا قيل لك كيف ينزل فقل كيف هو. لكننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم خلاص احنا انتقلنا بقى من العرش، خلاص لا انتقلنا من العرش، هذا صفة الله يضحك. ما تألفش يا شيخ حسين. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يضحك ويعجب من إكرام الضيف، إثبات الضحك وإثبات الإيه؟ نعم العجب. ساق في ذلك حديث أبي هريرة أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما عندنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ أنه مر بالنبي عن رجل، يعني أو مر بالنبي يعني من رجل، فسأله فبعث النبي إلى نسائه فقلنا ما عندنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. يبقى أكيد بيته إيه؟ عمران اللي يقول أنا ده على طول، يبقى أكيد مجهز نفسه النهاردة أو الليلة. فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي شوف الفضائل عايزة مزاحمة، والفضائل عايزة إخلاص وصدق، والفضائل عايزة سعي إليها. لن تنزل الفضيلة عليك وأنت تحت البطانية أبدا، الفضائل تحتاج من أتاني يمشي أتيته هرولة، بس لازم تيجي. من تقرب إلى شمرا تقربت من ذراعا، من تقرب من ذراعا تقربت إيه؟ خلي بقى الفضائل ما تأتي الخمل من الناس والنائمين، إنما الفضائل تأتي من الحياة. لكن قد يقيمك الله بقى، يبقى الحركة قليلة ولكن الفضل عظيم. ليه؟ لأن الدفع إلى الحركة عظيم، فهي الحركة قليلة تحركت، لكن دفعك إلى هذه الحركة معنى كبير. فتؤتى بقى العصاية زي وضع الماء من ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث عند البخاري، يعني وضع شوية مية للنبي، فقال النبي من وضع هذا الماء؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم علمه الكتاب، فكان أعلم الأمة بالإيه؟ بالتفسير. على الخبير سقط. يقول مجاهد عرضت مصحف على ابن عباس كام؟ ثلاث مرات أستوقفه عند كل آية، كل ده بشوية ما يوضعهم إيه؟ خلاص هذا خيدمك، أنا أدعو الله له، ها؟ اللهم أصل عمره، اللهم أكثر ما اللهم أبقى في ماله وعمره وولده. فكان من أكثر أنصار مالا وأطول أنصار عمرا وأكثر أنصار إيه؟ ولد. يبقى حاجة بسيطة لكن المهم تتحرك. سقي الكلب من بغي غفر له ما تقدمه، تنحيط فرع الشجرة يتقلب بها في الجنة. أنظر عبدي هذا، أنظر هذا الرجل، أنظر الموسر وتجاوز عن المعسر، الله سبحانه وتعالى أكرم تجاوز عن عبده هذا. بس المهم الحركة، المهم للحركة. زي مثلا صاحب ما ابن تيمية هذا ولا ابن القيم ولا العلماء دول، حركتهم لا تناسب حجم الكرم الذي أعطاهم الله عز وجل، ولكن محبة السنة تفتح لك أبوابه، خد بالك. ولهذا مثلا لو إنسان سبحان الله بعيد عن السنة يتهيأ له ما فيش ولا كتاب سنة على وجه الأرض، بتهيأ له كده. ما هقول هو عنده قول فلان وانتهت المسألة، وقول علام بتهيأ له إن هو ده العلم كله، هو هذا العلم. ولهذا تجي تقول لك لا يا عم لا ولا عايز اسمع اي حاجه خالص، انا مشايخنا احسن مشايخ وما فيش حد احسن منه خالص، يظن انه ما في كتاب سنه، واخد بالك. لكن اول ما يفتح قلبك للسنه وتبدا في درس السنه تلاقي سبحان الله كالغيث، مش عارف تلاقي منين ولا منين ولا منين ولا منين، يمكن تتوفى اسماء كتب السنه، تمام. فقال اكرمي هذا الضيف، لا هو السر هنا بقى، السر هنا، خلي بالك. السر اين؟ ها فين؟ ضيف رسول الله. انا عاوز اولى الناس انا بضيف الرسول، اكيد وراء هذا الرجل بركة لا اعلمها الله. لو ما في بركة الا انني اقررت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملت عنه هذا يكفي. اكرمي ضيف رسول الله. وطبعا ضيف رسول الله يبقى ايه؟ يبقى لو ها لو الانسان ياخذ من فمه ها اللقمة العطية، ده ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده السر، خلي بالك اللي يترتب عليه الفضل بعد ذلك. أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوتا للصبيان، أو قوتنا للصبيان، كل قوتنا اللي في البيت عند الصبيان، أنا وأنت ليس لنا، إنما عندنا كسرات من خبز هذه للصبيان بالصبية. فقال هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. ومن ذا الذي يقوى على هذا أخوان؟ طعامي أنا أستغنى عنه، لكن طعام صبياني، طعام أبناء الكبار، اطلع يا زيد، اطلع يا عبيد، اتصرف يا ابن عند واحد صاحبك، ولا معلش اصبر للصبح لغاية ربنا ما يرزقنا، ها؟ لكن الصغار دول هتحملوا ايه بقى؟ خلي بالك، عشان واحد يقول طب ما انا علي اكرم اعمل عزومه. لا، المساله مش عزومه بقى، المساله مش عزومه ولا كذا، المساله دي معاني دقيقه، دي معاني دقيقه. صبيانها، صبيانك، من ذا الذي يقوى ان ينام ابنائه؟ ده الواحد الفقير لما بيحتاج علبه لبن ها بيبقى كالمصعوري من هنا وهناك حتى يحصلها لولده. الولد مش هيقول حاجة كيف ده لو الإنسان. ولهذا بعض الناس اليوم، وهذا لا نراه شرعا لكن نقول، بعض الناس يبيع أعضاء بدنه من أجل أن ينفق على أولاده، ولكن هبيع الكلى واصرف على عيالي. هذا بيحصل ولا لا يا إخوان؟ هذا غير مشروع طبعا، لكن هذا يحصل، إلا الأبناء إلى الصبية. فقال قالت هيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، وجعل يريانه كأنهما يأكلان. ها يكسروا في الخبز كده في الضلمة بقى، عشان ايه يا اخواني؟ مراعاة لنفسية الضيف. يعني كان ممكن يعملوا خطوة الاولى، السبان مش مشكلة بقى، احنا هتحرجنا ونعمل ايه، ده احنا نتفضح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يا ضيفنا والله والله ما في بيتنا الا طعام العيال دوم الله، والله نومناهم بعياطه، والله نومناهم كذا، ولكن نعمل ايه بقى احنا يعني ما اتفضل كل هياكل عمره ده. طب ده نعم، شوف العزم على تحصيل الايه. طب لان بركة استضافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق كل شيء، الطعام يذهب ويأتي، لكن هذه المرحلة قد لا تأتي بعد ذلك. والله يهيئ. ولهذا يا اخواني انت ممكن تعمل فضل بس بعد ما تفكر 10 دقائق، في واحد يعمل فضل بعد ما يفكر 10 دقائق، في واحد يقولك سيبني البكرة، في واحد يقولك مر عليها بعد شهر، على ما تبدأ تفكر تعمل الفضل، واخد بالك؟ وفي واحد صار الفضل له سجية، من منكم شيء على جنازة؟ انا. طب من منكم اطعم؟ انا. من منكم عادة؟ انا. قال ما اجتمعنا في مرين الا دخل الايه، يبقى ده ها دعا نبي النفقة. قال عمر في نفسي ماذا؟ عمر في نفسي قال اليوم اسبق ابا بكر، مر من نفسي، فذهب الى بيتي فاتى بنصف ماله، من ذا الذي يقدر ان ينفق نصف ماله؟ قال النبي ما تركت لاهلك يا عمر؟ قال شطره يا رسول الله. يعني كانما عمر اليوم خلاص، يعني اذا عمر مستعد للنزال، ها هيأ نفسه، وافق ذلك مالا عنده. وفي فرق بين واحد مستعد وآخر. قال ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله، ذاك الذي لا يدرك أحد، لأن الفضل ركز فيه فصار سجية، صار سجية كالنفس، كالنفس. فرق بين شخصين، واحد يعد نفسه للنزال، ولكن أن يدرك الصديق رضي الله عنه. ولهذا ليس عبثا أن يقول النبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ليس عبثا، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفناه بها، إلا أبا بكر له يد لا يكفيه بها الله. وهذا قال كل خوخة تسد إلى المسجد، أي واحد عنده فتح من بيت المسجد يسده، إلا خوخة أبي بكر، يأبى الله إلا أبا بكر. وكأن الفضل كله لأبي بكر، من ذا الذي يدرك هذا الفضل؟ فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهت القصة عند هذا خلاص، ضيف رسول الله وانتهت القصة عند هذا خلاص، عمل لله، ليس باللازم أن يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم أنا فعلت كيت وكيت وكيت أبدا، أو أن يخبر الضيف ليخبر رسوله أبدا، إنما أراد الأجر من الله، ولكن الله مطلع على عباده، وتعظم أفعال العباد ولو كانت في جوف الليل، ويأبى الله إلا أن يعلي شأنه بها. كم من رجل بكى ليلا حتى بلت دموعه وسادته وما علم بذلك أحد، إلا أن الله قيض من ينقلها. وكم من رجل يأخذ زوجته في أحضانه فينومها كما تنوم المرأة صبيها، ثم يقوم فينصب قدميه إلى الصباح، ويأبى الله إلا أن يذكرها له. هذه مواقف صدق، وهذا لسان الصدق للعبد في الدنيا والآخرة. قال فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما. في رواية إن الله قد عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة، عجب الله من فوق 7 سماوات. من هذا الفعل. تأتي أنت تقول اللهم يضحك اللهم يعجب. يا رجل ضع الفضائل، دع الفضائل بقى، واخد بالك، يعجب يحب يرضى ينزل سبحانه وتعالى يتجلى سبحانه وتعالى. نعم بسرعة.
أنا مستفيد من هذا القول الضيف أو تقول من أكرم الأمة وأكرم من أحلى
الأمة. لا شك لا شك لا شك، بل هذا أولى، بل هذا أولى، إكرام السنة والقيام بحقها لا شك أن هذا أولى. وساقرة النبي أيضا إن الله لا يضحك من العبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فقال عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. رواه جماعة عن إسماعيل ابن عبد الملك بن أبي الصغير عن علي بن ربيعة. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. ساق في ذلك حديث أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، وذكر الحديث. وقد تقدم ذكره في الإيمان، وفيه قال فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال ضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت؟ فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك فقال ألا تسألون مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت؟ قال من ضحك رب العالمين منهم حين يقول أتستهزئ بي؟ قال فيقول الله عز وجل إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، فيدخله الجنة. رواه عفان بن مسلم وحجاج بن منهال وغيرهم عن حماد. فالشاهد فيه من ضحك رب العالمين. ولم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك رب العالمين، لأنه معلوم أن النبي ما يثبت ضحكا للرب ولا يضيف الضحك إلى الله إلا هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما كيفيتها فهذا على ما يليق بالرب عز وجل، ما يقول أحد بأن الرب يضحك كما يضحك العبد. ولهذا الذين منعوا أو عطلوا صفة الضحك عطلوها لما مثلوا، لما قام في أذهانهم أن إثبات الضحك للرب سبحانه وتعالى يقتضي مماثلة للمخلوق عطلوا صفة الضحك. ولهذا كررنا كثيرا بأن كل معطل ممثل، مثل أولا في ذهنه، فلما قام هذا في ذهنه وأن هذا لا يليق بالله عطل صفة الرب سبحانه وتعالى بعد ذلك. طبعا هم يؤولون بعض ضحك بالثواب أو إرادة الثواب أو غير ذلك. لا شك أن الله إذا ضحك ورضي وأحب وكذا فإنه يثيب سبحانه وتعالى، لازم ذلك. لكن لا نفسر الصفة بهذا، فإن هذا تفسير يخرج الصفة عن حقيقتها. نعم. وسقى طبعا روايات هذا الحديث، وفيه كل وفيه في كل الروايات فيضحك منه فيقول أتضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك حتى بدت نواجذه. طيب، ذكر ما يدل على أن الله يحب من أطاعه ويبغض من عصاه من عباده، هذه في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وصفة البغض. فالله عز وجل يبغض ويحب، ليس كحب المخلوقين ولا كبغض المخلوقين. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى هنا أضاف الحب إلى الله عز وجل، يبقى الله عز وجل موصوف بأنه يحب. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وقال إن الله لا يحب كل مختل فخور، وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. طب هذا في إثبات المحبة من أي وجه؟ والله بينفي أنه لا يحب الجهر، في إثبات المحبة من أي وجه؟ لا يحب الجار بالسوء القول يبقى يحب الله سبحانه وتعالى عكس ذلك. طيب ساق بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يبقى كره الله أحب الله، هذا فيه إضافة الحب إلى الله وإضافة الكره إلى الله، ففيه إثبات الصفتين لله سبحانه وتعالى. وحب الله كما قلنا ليس كحب المخلوقين، وكره سبحانه ليس ككره المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل إذا حب عبدا دعا جبريل عليه السلام فعرفه. إذا حب الله عبدا هذا دليل آخر على صفة المحبة. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا قال لجبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويقول جبريل لأهل السماء إن الله قد أحب عبده فلانا فأحبه، قال فيحبه أهل السماء قال ويوضع له القبول في الأرض. يبقى إذن الله قال إني أحببت عبدي، وجبريل نسب أضاف أيضا الحب إلى الله فقال قد أحب عبده، إن الله قد أحب عبده. فهل جبريل لا يعلم ما يليق بالله؟ وهل الله نفسه ما يعلم ما يليق بنفسه سبحانه وتعالى؟ حتى نأتي نحن فنقول الله ما يحب، سبحان الله سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله أم الله؟ ومن أعظم سبحان الله من أعظم الكذب أن يقول الله عز وجل شيئا ثم ترد على الله قوله، ثم ترد على الله قوله. إن قلت أنا ما أرد أنا أؤول التأويل الذي يليق، قلنا الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يضيف إلى نفسه اللائق به حقيقة حتى تأتي أنت تؤول لله سبحانه وتعالى الرب يريد من ورائي هذا كذا، الرب يريد من ورائي هذا كذا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما أول هذا، بلغ هذه النصوص كلها وظاهرها غير لائق بالله، ومع ذلك لم يبين مرة واحدة أن المراد بالحب الثواب أو إرادته، وأن المراد بالبغض كذا، وأن المراد بالنزول كذا، وأن المراد بالاستواء كذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة بين اللائق لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات. كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ هذه ظلمات بعضها فوق بعض. ولكن العقل إذا ضل فلا تسأل عن منتهى البركاته، العقل إذا ضل وانحرف لا تسأل بقى عما يجري عليه، فإنه ينكر المعلومة بالضرورة وينكر الحقيقة التي أوضح من الشمس في ربيعة النهار. ولهذا نسأل الله عز وجل العصمة من الانحراف. فإذا هذه تكون في فضائل العبد أم لا؟ أما الله يحبه سبحانه وتعالى، وهل العبد يسعى إلا إلى هذا؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تعلق الصحابة بذلك. وذات ليلة هم يدركون أيهم يعطاها. ليه يا أخواني؟ ها؟ للفتح الذي بشر به النبي يفتح الله على يديه. أعظم من ذلك وإن كان هذا مرادا، أعظم من ذلك الإخبار عن محبة الله ورسوله له، وعن قبول الله عز وجل محبته له ولرسوله. لأن الله شهد بذلك، وشهادة الله أنه يحب الله ورسوله إذا قبل، فإن الله ما يقبل إلا من المتقين، ولا يقبل إلا ما أريد به وجهه. إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا رجلا يحب الله ورسوله أي بصدق، فإن الله أثبت له ذلك. ولهذا لما قال في مدح الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا دليل على قبول ذلك ودليل على صدقهم في ذلك. والله ما يمدح بالعمل الذي أريد به غير وجهه. إذن هم كذلك. يبقى هذا ليس فقط توصيفا، ليس توصيفا فقط، وإنما هو توصيف يتضمن القبول ويتضمن شرط شرطي القبول من الإخلاص والمتابعة. ويحبه الله ورسوله، يبقى هذا أعظم ما يتمناه العبد من ربه سبحانه. لكن كل صفة فسروها على الإرادة، الإرادة، إرادة الثواب، إرادة الانتقام، إرادة إرادة إرادة، وهكذا. طيب، وأيضا ذكر حديث أبي ذر قال كان الحديث يبلغ عن أبي ذر فكنت أتمنى لقاءه فلقيته فقلت، وهو مطرف بن عبد الله، قال فلقيته فقلت يا أبا ذر إنه كان يبلغ عنك الحديث فكنت أتمنى لقاك، فقال لله أبوك فقد لقيت فهاتي، يلا لقيتني أنت الآن هاتي. قلت بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال فلا إخالني أكذب على خليلي. قلت فمن الثلاثة الذين يحب؟ فقال رجل لقي العدو فقاتل. إنكم لتجدون في كتاب الله عندكم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت فمن؟ أيضا قال ورجل له جار سوء فهو يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت، بحياة أو موت يصبر على الأذى، والله عز وجل يقال يا يهديه سبحانه وتعالى، يا يكفي إياه، يحبب إليه نقلة ينتقل بها، يا يموت. وهذا الذي قاله أحمد لما أراد من الخروج على المأمون، قال اصبروا حتى يستريح بار ويستراح من فاجر، اصبروا يعني المأمون هيأزل، أبدا المأمون هيموت، يهديها الله أي شيء لن يبقى. قال قلت فمن؟ قال رجل مع قوم في سفر فنزلوا فعرسوا وقد شق عليهم الكرى والنعاس النوم يعني، ووضعوا رؤوسهم وناموا، بينما هو كذلك في تعبه قام فتوضأ وصلى رهبة لله ورغبة إليه. قلت فمن الثلاثة الذين يبغض؟ قال البخيل والمنان يعني يعطي الشيء ويمن به، والمختال الفخور، وإنكم لتجدون ذلك في كتاب الله إن الله لا يحب كل مختال فخور. قلت فمن الثالث؟ قال التاجر الحلاف أو البياع الحلاف، يعني الذي يكثر الحلف فيروج سلعته بذلك. طيب، بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يفرح أحدكم برحلته إذا ضلت منه وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي محمد بيدي لله أشد فرحا بتوبة عبدي إذا تاب من أحدكم برحلته إذا وجدها. إذا هذا فيه إثبات إليه يا أخوان الفرح. طبعا كما قلت لكم من قبل لو يسمعكم المعطلة تذكرون هذه الأحاديث وتثبتون حقيقة الصفات فيها لانقض عليكم الواحد منهم يقتله ويقول بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك، يفرح كما يفرح له بتوبة العبد، يفرح بمن يثبت بقتل من يثبت الفرح لله عز وجل، لأنهم يستعظمون هذه الأحاديث يقول كيف يفرح يحب يضحك يعجب، إذا ما بقي إلا أن تقول هو إنسان، هكذا يزعمون، وهم لا يعلمون أنهم بذلك يكذبون الله سبحانه وتعالى في خبره ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه وبلاغه، فإنه الناصح الأمين والمبلغ المبين والصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أصدق من رسول الله ولا أبلغ من رسول الله ولا أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم كل المراد من هذا إذا كان المراد بهذه الصفات غير الحقيقة؟ زي ما تسيب سيب استريح 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 والله يبغض البخيل. تمام. لكن احسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض البخيل وقال لا يكون المؤمن بخيلا معناه ايكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. معناه ان المؤمن يمكن ان يجري عليه معاصي منها البخل ومنها كذا ومنها كذا، لكن ايكون مثلا كذابا ايكون كذا؟ قال لا. فهذا ليس معناه ان النبي يقول لتكن ايها المؤمن بخيلا، لكن نقول ان ممكن المؤمن يذل، ممكن المؤمن يعصي، ممكن المؤمن مثلا يبقى بخيل، ممكن المؤمن مثلا يشتم، ممكن المؤمن كذا، لكن المؤمن يجحد مثلا آيات الله، المؤمن يرد على الله خبره، المؤمن مثلا يفعل كذا وكذا. ولهذا بعض الاشياء معاصي قد يكون فيها يعني قبول بعض الشيء ان تقع من الرجل ليس معصوما، لكن هناك امور ان تستعظمها ان تقع من المؤمن. زي مثلا ما احنا نقول مثلا في باب التصنيف عند العالم، العالم ممكن يعني يقع بينه وبين اقرانه شيء، العالم ذاته وهو مثلا عالم قد يقع مثلا نوع حسد شويه يعني ايه من اقرانه، وقد يقع كلمه مثلا زائده شويه في بعض اقرانه، لكن العالم يبتر النصوص؟ لا، لا يكون بطارا. اذا جاء بقى يبتر النصوص ويشيل سطر من اسطر او صفحه من صفحات او كلمه من جمله، نضع كلمه اكس على طول، حرق حرق هذا الاكس على طول، هذا خلاص انتهى، ما يكون المؤمن هكذا ابدا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون المؤمن جبارا، يكون كذا يكون كذا، يكون بخيلا يكون وكذا، لكن ما يكون كذا. هذا معناه انه يمكن ان يكون، يمكن ان يصدر من تلك المعصيه، وليس معناه كن ايها المؤمن بخيلا. دي واحده. الثانيه قول النبي ان الله يبغض، هل يتنافى مع والبخيل مع والمؤمن قد يكون بخيلا، هل يتنافى هذا مع قول ان الله يحب المؤمنين؟ لا، ما في تنافي. اذ الحب والبغض يتبعضان، فالله يحب فيك الايمان بمقتضى ايمانك صرت مؤمنا، ويبغض فيك ايها المؤمن ان تكون بخيلا، ان تكون زانيا، ان تكون كذا، فهو يحبك لايمانك وهو يبغضك لبخلك، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فدل هذا على ان الحب والبغض في العبد قد يتبعض، يتبعض بمعنى ان الله يحبك اذا فعلت كذا ويبغضك اذا فعلت كذا، يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وليس معنى ان الله احب المؤمن يبقى يحب كل صفة فيه ولو كانت معصية، او ان الله يبغض البخل في المؤمن فيكون الله مبغضا للعبد وان اتى بخصال الخير، بل فيك حب سبب حب، وفيك سبب بغض، وفيك سبب لعنة، وفيك سبب رد عمل. ولا يعني هذا انك تكون مردود العمل كله او مقبول العمل كله، وده مذهب السنة والايه والجماعة. طبعا المرجئة ما في بغض عندهم، في حب على طول، والخوارج ما في حب في بغض على طول، اذا وقعت معصية يبقى كفر، والمرجئة اذا وقعت المعصية يبقى ايمان، لا يضر الايمان معصية، وهؤلاء يقولون ايضا لا ينفع مع هذه المعصية ايمان. اهل السنة والجماعة يقولون لا، الامر يتبعض، حب وبغض، ايمان ونفاق وغير ذلك من هذه الايه الاشياء. طيب ايه لو قلنا بثبوت، ان ثبت هو مشهور، يكون مؤمن كذا يكون مؤمن كذا يكون مؤمن. قال لا، يعني هذا يستبعد النبي يعني، ولكن هو قد يقع منه. لا، ينافي اصله وينافي كماله، ما هو ما ينافيش، بس النبي يستبعد يعني، ما يعني يستبعد النبي ايه؟ هذا من باب الاستبعاد، يعني في الصيغة تدل على الاستبعاد، وانا اظن الحديث صحيح، فهذا يدل على الاستبعاد. مثل ما اقول لك الان، يعني يكون المؤمن أيكون العالم مبترا للنصوص؟ هذا يستبعد، لكن ألا يقع هذا؟ قد يقع هذا. طيب، بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. ففي حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، ولا الله أفرح بتوبة العبد من العبد يجد ضالته بالفلاة. أرأيتم فرح العبد إذا أضل راحلته في الصحراء وعليه طعامه وشرابه، فأيس منها، فنام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك استيقظ وعنده راحلته وعليها طعام وشراب، كم فرح هذا الرجل. الرجل هذا ما عادت إليه راحلته، إنما عادت إليه حياته. كم يفرح الإنسان بالحياة. الله عز وجل أفرح بتوبة العبد من أحدكم بضالة هذه التي أضلها وقد يئس من الحياة. يبقى هذا فيه إثبات الفرح لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب، وساق طبعا جميع الروايات في هذا الحديث. بيان آخر يدل على أن الله يحب العطاف ويكره التثاؤب. طيب، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاف ويكره التثاؤب. رواه قراد أبو نوح وغيره عن ابن أبي ذئب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث أبو هريرة أيضا إن الله يحب مرفوعا إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاؤب فإنما من الشيطان يضحك من جوفه. يضحك من إيه؟ من جوفه. يعني لأن التثاؤب دائما يدل على الكسل ويدل على الخمول ويدل على الغفلة، والشيطان يميل إلى أن يجعل هذا في الإنسان. والعطاس من الرحمن سبحانه وتعالى، أي أن الله يحب العطاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. هذه السنة إذا تثاءب الإنسان. إذا تثاءب الإنسان شيء غلب لنوم أو تعب أو كذا، فإنه يضع يده على إيه؟ على فيه. طيب، هل يقول مع ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو مشهور؟ يضع يده ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، لم يثبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ثبت أنه يكظم التثاؤب هذا ويكتمه، فإن غلبه فليضع إيه؟ فليضع يده. يضع يده بقى الشمال اليمين بالكف بظهر الكف بظهر الكف، هذا كله واسع إن شاء الله، الأمر في ذلك إيه؟ واسع. طيب، بيان آخر يدل على أن أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إليه سوقها. هذا إنما ساقه لي إخوان للتدليل على أن الله عز وجل يحب ويبغض، فيحب بعض الأشخاص على بعض ويفضلهم، ويبغض بعض الأشخاص، يحب بعض الأماكن ويبغض بعض الأماكن، يحب بعض الأفعال ويبغض بعض الأفعال، يحب بعض الأقوال ويبغض بعض الأقوال، يحب بعض المكاسب، يحب بعض المكاسب ويبغض بعض المكاسب، وهكذا. فالله يحب ويبغض سبحانه وتعالى. قال في حديث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. طب واحد بقى لا يفتح محلا في السوق؟ المعنى أن المساجد لما كانت مبنية على ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل وكذا، فأحب البلاد، لأن ما يكون في المسجد لا يكون في مكان آخر قط من الطاعة والانشراح وانشراح الصبر وكذا. ولهذا كان بناء الأمة من المسجد مع الإخاء، فمسجد واجتماع تبنى الأمة، يبقى فمؤتمر في الشارع وحزبية تهدم الأمة. يبقى المساجد الأمة تبدأ من المساجد ولا من الميادين يا فرنسي؟ من المساجد، من المساجد. والأمة تبدأ من حيث تتفق وتجتمع ولا من حيث تتحزب وتكون فرقا؟ بناء الأمة، اي نعم، هذا الذي عليه الايه؟ اللي عليه الأدلة والعينة بينة، واللي عنده اعتراضي يقدم الدليل. نقول ابناء الأمة إنما يبدأ من المساجد، ها؟ الذين إن مكنهم في الأرض ها أقاموا الصلاة. فين؟ في المساجد. رجال في بيوت أنذر الله أن ترفع القرى فيها اسمه يسبع له فيها بالغدو ولا صلاة، رجال لا ترين تجارته ولا بينهم عندك لا ويقام الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى الله، فعسى أولئك أن يكونوا إيه من المهتدين. الأمة ما تبنى إلا بالهداية. فمن المساجد ومن الإخاء، من الإخاء تمام. وأبغض البلاد الله يسرقها لأنها مظنة إيه اللغط والكذب والغش والغبن. قل من يكون تقيا في السوق، قل من يكون. فين التاجر بقى السمح اذا باع والسمح اذا اشترى؟ فين التاجر اللي ينصح لك لا خد دي وما تاخدش دي اصلي مده صلاحيتها انتهت؟ فين التاجر يقول لك لا يعطيك السعر اللي كذا؟ فين هذا التاجر؟ الا من رحم الله وقليل ما هم. واخد بالك؟ ولا تدخل السوق تسمع بقى الطلاق عليه الطلاق وسب والعياذ بالله الدين والتعديات. ولهذا دي ابغض الايه الى وان وجد من يتقي الله سبحانه وتعالى في السوق. ولهذا كان من الصحابة من يتاجر والأنصار والمهاجرون وكل هؤلاء. لكن المقصود أن الأسواق مظنة الكذب والزور وكذا. وقل إيه وقل حتى التاجر الأمين مبتلى يا أخوان. يعني تخيل مثلا دلوقتي، مثلا أنت فاتح محل بتصدق الناس إن صدقت معهم وكذا. يعني واحد مثلا دلوقتي فاتح مثلا محل إيه، أي محل مثلا، محل مثلا اي محل ادوات سيارة ولا عنده مثلا صيدلية ولا كذا. اذا ما كانش يتفق مع الطبيب على المريض، هو اللي يبعت المريض والمريض مع الطبيب والطبيب يبعته للصيدلية، مش هيماش. يوم يجي الطاقي يقولك لا انا مش متفق مع اطب، ها؟ بتلاقي ايه بقى؟ يبتلى. يبتلى بايه؟ التاني يدخل له 10 وهو يدخل له 1. عايز ايه بقى؟ ولما يدخل الواحد على دراعه كده عايز حب قرص اسبرين، لا مش عارف، عايز مش عارف لزقت مش عارف ايه. لكن الرشطات بقى اللي هي التقيله ديت ما بتجيلوش، لان الاطباء يقولك روح الصيدلي عند دكتور فاني وهتهالي عشان اتاكد هو الدواء الحقيقي ولا لا. واخد بالك؟ بتاع المختبر، بتاع المعمل برضو، قطع الغيار تلاقيه متفق مع بتاع الورش وهكذا. فاين التقي سيعيش بقى؟ فيبتلى بهذا. يبتلى ليه؟ ولهذا قل ان تجد رجلا من هذا. ولهذا فعلا اذا وجد التقي بين هذا السوق فهذا دليل ايمان عظيم. ولهذا كان ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل عماله الى السوق فيقيمون من السوق كل من ليس بفقيه، لان طبعا الفقيه مش هلجا الى هذا، ده حرام. فلما نكون فقيه وانت فقيه والتالت فقيه، الفقيه تقي، اذا في اسواقنا الايه التقوى، في اسواقنا الفقه العلم، اذا سنكون جميعا على هذا الايه على هذا المنوال. تمام. طيب، قال بيان اخر يدل على احب الكلام الى الله وابغض الكلام اليه. يبقى الله ايضا يحب كلاما ويبغض كلاما. عن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام يا الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن أبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. تقول اتق الله عليك بنفسك، خد بالك. ولا أحد يأنف من أن يقال له اتق الله. النبي قيل له اتق الله. بيان آخر يدل على ما يرضي ما يرضي الله ويحبه وما يكره الله ويسخطه، او على ما يرضى الله ويحبه وما يكره الله ويسخطه. وفي حديث ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3: يرضى لكم ان تعبدوا ولا تشركوا بشيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من والله الله امركم 3، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه مالك بن عوانة وخالد بن عبد الله وجرير. يبقى يكره لكم 3: أولها التوحيد ونبذ الشرك، ثانيها الاجتماع وعدم التفرق، ثالثها أن يكون الاجتماع على من والله الله عز وجل أمرنا. ها؟ نعم يحب. نعم الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لك يرضى لنا التوحيد ومجانبة الشرك، يرضى لنا الاعتصام بالله جميعا حب الله وألا نتفرق، يرضى لنا سبحانه وتعالى أن نجتمع على من والله الله عز وجل أمرنا. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ من الله برهانا. وده الحديث الذي يعني اعتمد عليه ابن عبد الوهاب لما وضع الأصول الستة، حط وضع التوحيد ثم تلاه بالاجتماع ثم تلاه بالاجتماع الخاص على من والله الله عز وجل أمرنا. وهذا أيضا الذي جعله في مسائل الجاهلية من أمور الجاهلية أيضا الشرك والتفرق والخروج على على سلاطينهم، فإن هذا أصل عند المشركين، فلهم لا يرضون بإمرة أحد، ما يخضعون لإمرة أحد. نعم. بيان آخر يدل على ما يرضى الله ويحب ويكره الله ويسخطه في حديث أبو هريرة. نعم هذا هو نفس ال نعم. على أن الله يحب الرفق في الأمور ويكره الخرق، والخرق هو الجهل يعني بالضم، هو الجهل والحماقة. فساق بسندية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، السام عليك. يهيأ للمستمع أنه يقول إيه؟ السلام عليك. قال السلام عليكم. قالت فهمتها، فقالت فهمتها فقلت السلام عليكم واللعنة، السلام عليكم واللعنة. يعني تقول عائشة أنا تفطنت لقولهم السام، المراد بالموت يعني، يعني السلام عليكم يعني الموت والهلكة والضياع وغير ذلك. عائشة فهمت مراد هؤلاء فقالت السام عليك واللعنة. قالت فقال صلى الله عليه وسلم أهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوه؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، وعليكم نفس اللي انت قلتي بس اللفظ ايه اختلفت. فدل هذا على أن الإنسان يختار الألفاظ التي تعبر عن المعنى الذي يريد متضمنة من الرفق بدلا من الايه بدلا من الغلظة. زي مثلا واحد بيدخن تقول له مثلا انت يا مجرم اتق الله، ارمي السجارة يا مجرم تحرق نفسك وتحرق المجتمع وتضر الناس. طيب هذا بيان، تقول انا انكرت المنكر. واحد ثاني يقول لك يا اخي والله انا بحبك، ليه انت بس بتهلك نفسك كده والسجارة بتستفيد منها؟ بالله عليك يا اخي لو انت كذا كذا هذا هيقول لك ايه على طول، او انت لسه بتتكلم هيرميها، يقول لك جزاك الله خير ادعي لي يا شيخ ان ربنا عز وجل يتوب عليه. لكن الثاني هيقول لك ايه هيكمبت السجارة اكتر واخد بالك ويتطاول عليك ولن يترك هذه اصلا لن يتركها. نعم. قال نعم الايه
السلام عليكم السلام واللعنة، هذا لعن معين؟
لا عموم عليكم واللعنة، لعنة الله على اليهود ولو ولو. نعم طيب بيان آخر يدل على أن الله لا يحب الفحش والتفحش. وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليكم يا أبا القاسم. فقالت عائشة يبقى السام بقى عند السلام كان السام، السام عليكم يا أبا القاسم. فقالت عائشة عليكم السام ونالت منهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت ثم قلت لم تسمعهم يقولون السلام عليكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما سمعت أقول وعليكم؟ فأنزل الله هذه الآية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، رواه أبو موسى الهروي عن أبي زيدة فقال عن أفلح. بيان آخر يدل على أن الله يحب العبد الغني التقي الخفي العفيف. وساق في حديث سعد بن أبي وقاص، من بقى هو إيه الغني اتقي الخفي العفيف. ها انظر ايه الاوصاف بقى. فمن التقي الغني الابي من بقى هو؟ قال عن ابن سعد بن وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد الغني التقي الخفي العفيف. يبقى يحب العبد مين؟ التقي النقي والخفي والعفيف والغني، غني عن الناس، فقير الى رب العالمين سبحانه وتعالى، تقي امان وكامل التقون. اما من يرفع صليب مع مصحف ليس لا تقيا ولا نقيا ولا زكيا ولا كذا. اما من يطالب بعزل السلطان له تقي وله نقي وله كذا. اما من يضر الامه ويضع فيها الفتنه هذا ليس كذلك، انما الاتقياء من الاتقياء الذين يقومون بالشرط. قال سبحانه وتعالى في قال وتعاونوا على البر والتقوى، وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق ايه حسن. نعم. بيان اخر، طبعا دي مش حاجات بسيطة، خلي بالكم دي حاجات مهمة جدا، لان هذا قلب الحقائق الشرع. انا ما اجي الان على ناس لا صلاة ولا ذكر ويخرجون غوغاء ولو كانوا اعبد الناس حتى، وتبرج وصفور، يحمل الشاب الفتاة على رقبته ويكون تقيا نقيا زكيا، يصلح هذا يا اخوان؟ يعني هذه الصورة كده وحط تحتها التعليق لا يمكن ينسجم الا اذا رجع اللبن الضرع. يعني لما اجيب شاب كده يحمل فتاة بجزء رجول كده على الاعناق ونضع تحتها كده، ها نضع تحتها، هؤلاء الاتقياء الانقياء الاذكياء، ينفع؟ مستحيل طبعا. لما تجيب كده صورة المصحف مع الصليب الاتقياء الانقياء الاذكياء، ينفع؟ لما تجيب البنت جنب الولد في الساحة نايمين الاتقياء الانقياء الاذكياء، ينفع؟ لما تجيب صلاة الجمعة في الميدان وتترك المساجد، ينفع؟ لما تنقل خطبة لمن يخطب وتضع تحتها التعليق هذا الخطيب التقي النقي الذكي ولم يذكر الله إلا قليلا وأخذ هؤلاء في الميادين، الخطيب الذي يقول بعد صلاته ينبغي أن نسجد لله شكرا، المسلمون والنصارى كلنا ينبغي أن نسجد لله شكرا الآن، وتضع تحته الخطيب التقي النقي الذكي. دي قلب حقائق، خلي بالك مش تعليق الإنسان بيضحك منه وخلاص أو يعجب منه، ده على المدى البعيد، واخد بالك من أخطر ما يكون وأعظم ما يكون تسمية الأشياء بغير تسميتها. ولهذا ما عبد غير الله ولا تمكن الشرك منهم إلا بشبهة إبليس، إن هي إلا أسماء إيه؟ سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. خد بالك تسمية الشيء بغير اسمه من أخطر ما يكون، خطبة دي خطبة جمعة، خطورة تسمية الشيء بغير اسم، بل منهج إن هي إلا أسماء إيه؟ ولهذا نبه يوسف عليه السلام صاحب التمكين أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طيب بيان آخر يدل على أن الله يحب الحلم والأناس في عبده، وأطال في صفة الحب لعلنا نقتصر على هذا، نكتفي بهذا القدر. نعم.